نرحب بكم مستمعي الكرام في الحلقة الجديدة من برنامج نافذة على الحياة، وفي السلسلة المميزة التي لا نزال نتأمل بها تحت عنوان يعقوب الحياة العملية الأصيلة. فنرجو أن تولوا القصة تشارلي قسطى كل انتباه، مصغين إليه بكل قلوبكم فيما يقودنا في كلمة تأمل.
نصيحتي لك مستمعي الكريم ألا تعود مرة أخرى إلى ذلك المكان حيث دفن الله خطاياك وترمي سنارتك. وأقول لك أيضا إنه ما من أحد آخر يستطيع أن يفعل ذلك. فعندما يرمي الله خطايا إنسان في أعماق البحر فهي تبقى هناك إلى الأبد.
نحن نرحب باسم المسيح بكل مستمع انضم إلى برنامجنا للإصغاء إلى حلقة جديدة وضع لها القصة تشارلي العنوان التالي: وصفة لزواج مبني على الصخر. لا شك أن أول ما يتبادر إلى أذهانكم الآن هو المشاكل الزوجية، لكن الموضوع لن يتطرق أبداً إلى النواحي العائلية، إذ إن مكلمنا سيتناول الموضوع من ناحية علاقة كل موضوع بالمسيح. نرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى سفر المزامير المزمور 51 فيما تفتحون قلوبكم في الوقت عينه للكلمة الإلهية لئلا تفوتكم.
أعترف لكم أحبائي بأنني أشعر بشيء من المذنبية والإحراج فيما أضع عنوانا لحلقة اليوم، وهو التالي: وصفة لزواج مبني على الصخر. ذلك لأنكم تظنون إذ تسمعون العنوان أنني سأتناول المشاكل العائلية أو المشاكل الزوجية. في الواقع أنا لا أحاول تضليلكم، إذ سأتناول كيفية التصرف عندما يشعر أحدنا بأن علاقته بالمسيح تنهار وتتقوض. فعلاقة أحدنا بالمسيح هي كعلاقة الزوج والزوجة، إذ يجب أن تستمر وتتوطد وتنمو وتثمر. بكلام آخر، ماذا عساك تفعل أو تتصرف عندما تشعر بأنك ابتعدت جدا عن الرب لدرجة تصعب عليك العودة؟ هذه مشكلة تواجه الكثيرين في هذه الأيام، وخصوصا أولئك الذين انساقوا وانجرفوا بعيدا، وهم لا يزالون تحت رحمة التيارات، يسيرون بغير هدى ويتساءلون إن كان ممكنا لهم العودة من جديد قبل مجيء المسيح ثانية لكي يمجدوه ويرفعوه في حياتهم، معوضين عما فات وعن السنين التي أكلها الجراد. إن داود يجيبنا في المزمور 51 من خلال اختباراته الشخصية التي خطها كدفتر يوميات، بحيث أصبح لها معنى تاريخي عميق. فالمزمور 51 يأتي في أعقاب اختبار عاطفي أليم وجارح اجتازه الكاتب، وربما هو أكثر الاختبارات عاطفية وتأثيرا وإيلاما في حياة داود. فداود عاش تقريبا سنة كاملة في الخطية مع امرأة تدعى بثشبع، إذ أسفرت علاقتهما غير الشرعية عن ولادة طفل غير شرعي. هذا كله حدث فيما كان داود يدبر مقتل أورية زوج بثشبع للتخلص منه بغير علمها. وتتالت الأحداث لكي يصبح داود المرائي الأول في كل اليهودية. لقد كان في الواقع ملك اليهود المرائي، إذ عاش ذلك النمط من الحياة فترة طويلة من الزمن، لدرجة أننا نتساءل كيف يمكن أن يكون هو كاتب المزامير. وأخيرا وفي يوم مظلم وغامض جاءه نبي جسور وصريح يدعى ناثان. هذا أشار إلى خطية داود بأسلوب مدروس، اختار له الكلمات المناسبة ليس فقط بسبب علاقة الملك ببتشبع، وليس بسبب ما فعله بزوجها، بل لما فعله بالمملكة التي اختاره الله ملكا عليها. أما جواب داود عن كلام ناثان فكان المزمور 51، والعنوان الرئيسي للمزمور يبين لنا بكل وضوح تلك الحقيقة. أرجو أن نقرأ معا مقدمة المزمور قبل الآية الأولى. لإمام المغنين، مزمور لداود عندما جاء إليه ناثان النبي بعدما دخل إلى بثشبع. لقد أخفق داود وخيب أمل الله إن صح التعبير، إذ عاش على مستوى منخفض مدة سنة تقريبا، والآن هو يريد أن يرجع من جديد ليعيش نمطا مغايرا. من هنا لابد لكل واحد منا أن يتعلم ويتعظ من تجربة داود، ويتأمل في 4 مبادئ أساسية تساعده على العودة والرجوع، لا سيما عند التيهان والابتعاد عن وصايا الله. أولا، التمس نعمة الله. تقول الآية الأولى: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصية. لا يبدو أن داود حمل في ذهنه أي سؤال أو أي طرح آخر سوى مذنبيته، والطلبة الوحيدة التي تمسك بها هي الصفح والمغفرة بالنعمة. فداود لم يطلب العدالة، بل طلب الرحمة والرأفة بالنعمة. ولو أن الله أراد أن يتعامل معه من منطلق العدالة لأقاله ووضعه في حفرة عميقة. لكن ما هي نعمة الله؟ أو بالأحرى، ما هي مكونات النعمة؟ إنها الأمران اللذان تذكرهما الآية الأولى: الرحمة والرأفة. إن الإنسان يقول في قضاء عدله: لا تنسى أنك فشلت وأخفقت. أما الله فيقول: لا تنسى أنني غفرت لك. فعندما يغفر لنا الله يزيل من أمامنا فسحة الخطية الضخمة التي كانت تعيقنا عن السير معه، وهو يزيلها إلى الأبد. فالشيء الوحيد الذي ينساه الله إن صح التعبير هو الخطية التي غفرها. هذا ما يعلمه الكتاب المقدس، وهذا ما تقوله كلمة الله. هذه هي النعمة. إن الإنسان مستمع الكريم لا ينسى، لكن الله ينسى فلا يعود يذكر خطايانا فيما بعد. فالله ينسى الخطية أولا، ثم ثانيا هو يطرحها في أعماق البحار، ينساها ثم يرمي بها بعيدا. سفر ميخا الأصحاح 7:19: وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم. يا لنعمة الله الرائعة! بالمناسبة، إن الله يرمي بخطايانا في أعماق البحر ثم يكتب يافطة تقول: ممنوع الصيد. نصيحتي لك مستمعي الكريم ألا تعود مرة أخرى إلى ذلك المكان حيث دفن الله خطاياك وترمي سنارتك. وأقول لك أيضا إنه ما من أحد آخر يستطيع أن يفعل ذلك. فعندما يرمي الله خطايا إنسان في أعماق البحر فهي تبقى هناك إلى الأبد. فكما يبعد المشرق عن المغرب، هكذا أبعد الله عنا معاصينا. أليس هذا ما تقوله الآية 12 في المزمور 103؟ كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. ثانيا، اعترف بآثامك. فبعد أن تطلب نعمة الله اعترف بآثامك. ارتكبت خطأ عليك أن تعترف به، وهذا ما يركز عليه المزمور 51 بدءا بالآية الثانية لغاية الآية التاسعة. إنه لأمر لافت حقا كيف ارتسمت خطايا صاحب المزمور أمام ناظريه في ثلاثة صور. فقد رأى خطاياه كجريمة، لذلك طلب الرحمة والصفح. ثم رأى خطاياه كإثم، من أجل ذلك طلب محوها وشطبها. وأخيرا رأى خطاياه كلطخة تعيب حياته، من أجل ذلك طلب الغسل والتطهير. وإليكم ثلاثة أمور يتضمنها المقطع، وكلها تتناول الاعتراف بالخطية. أولا، لقد عدد داود خطاياه بأسمائها. من دون شك أنه كان رجلا دقيقا يحدد الأمور بأسمائها، من أجل ذلك حدد خطاياه وذكرها بالأسماء في الآية الأولى والآية الثانية. الآية الأولى: أمحو معاصية. الآية الثانية: اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني. ثم يتابع ويقول في الآيتين الثالثة والرابعة: لأني عارف بمعاصية وخطيتي أمامي دائما، إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. الأمر الثاني الذي فعله داود اعترافا بخطيته هو أنه تحمل كامل المسؤولية، فهو لم يرمي بالمسؤولية على شخص آخر، ولم يقل: يا رب، لو لم يتعلق الأمر ببثشبع لما كنت قد ارتكبت مثل تلك الحماقة. وهو لم يقل أيضا: يا رب، أنت تعلم كم كنت ضعيفا في تلك الحقبة من حياتي، لقد كان الأمر زلة ليس إلا. وهو لم يتذرع قائلا: فعلا جذبني جمالها الذي لا يقاوم، لذلك تسرعت، ولكون ملكا يحق لي ما لا يحق لغيري. لكنه قال بصريح العبارة ما معناه: يا رب، إنها معصيتي، ذاك كان إثمي وتلك كانت خطيتي. إن أصعب كلمات يمكن لإنسان أن يعترف بها هي تلك الكلمات: أتتحمل مسؤولية خطيتك وتعترف للرب بمعاصيك وآثامك التي فصلتك عن الشركة مع الآب؟ يقول داود ما معناه: لست أخبئ خطيتي، لست أسترها، بل أعترف وأقر بها. ثالثا، علم داود العلة والتأثيرات، علم السبب والنتائج. الآية الخامسة: حيث إنه علم بالعلة قال: ها أنذا بالإثم صورت، وبالخطية حبلت بي أمي. إن الآية هذه لا تعني أن أمه أخطأت بفعل الحمل بحد ذاته، أو أنها تورطت بذلك بسبب فعل الخطية، بل تعني ما معناه: لقد ولدت من أم خاطئة وذات طبيعة ساقطة، فعندما حبلت بي حبلت بخاطئ من طبيعتها، حبلت بابنها الذي يحمل الطبيعة نفسها، وهذا هو السبب الرئيسي لارتكاب الإثم. إن الجذور المسببة لأية خطية هي الطبيعة الميالة إلى الضلال، والتي تطمح لترك الله الذي يحبنا. فهل ندرك تمام الإدراك أننا نحمل هذه الطبيعة التي تميل إلى فعل الخطية؟ ثم إن داود يأتي على ذكر أمر أقل أهمية من الطبيعة البشرية الساقطة، لكنه مهم وأساسي أيضا. لنقرأ الآية السادسة: ها قد سررت بالحق في الباطن. فهذه الكلمات تتضمن المعنى التالي: أنا لم أرغب بالحق. إذن فالسبب الثاني لخطية داود كانت حياته البعيدة عن الحق، حياته التي طالما خدعته. وكأن به يقول للرب ما معناه: يا رب، أنا لم أختر الحق الذي سررت أنت بأن تضعه في حياتي، بل اخترت طريق الإثم والكذب، إذ لم أسر بالسير في الحكمة. الجزء الأخير من الآية السادسة: ففي السريرة تعرفني حكمة، أي في الباطن، في إنساني الداخلي أنت تعرفني الحكمة التي أحتاج إليها. فماضي مليء بالجسديات والشهوات والعصيان والعناد، لا أريد أن أكمل طريقي على هذا المنوال، أريد حكمة. أنا أريد من الآن فصاعدا أن أسير في خطتك أنت. إن الأسباب أصبحت معلومة بالنسبة إلي، فميلي إزاء الخطية جعلني أتخذ قرارا خاطئا، فسرت في طريق خطيتي بكذبة من الجسد. لكن ما هي النتائج أو التأثيرات المترتبة على خطيته؟ الآية الثامنة تقول: أسمعني سرورا وفرحا، فتبتهج عظام سحقتها. من الواضح أنه افتقر إلى السرور والفرح والصحة، فهذه أمور تفقدها حياة الإنسان الخاطئ والبعيد عن الله. هذه أمور تتضاءل في حياة إنسان يرتكب الخطية، فالسرور والفرح والبهجة والعواطف السليمة تفقد بوجود الإثم. لقد ضل عن طريق الفرح والبهجة والصحة، وبلمحة سريعة أعود فأكرر الخطوات التي من شأنها مساعدتنا على الرجوع. أولا، التمس نعمة الله. ثانيا، اعترف بآثامك وخطاياك وتحمل المسؤولية كاملة بعد أن تحدد الخطايا التي ارتكبتها. ثم أخبر الله عن الأسباب والنتائج التي حلت بك من جراء الخطية. اطلب المغفرة مصمما على التعامل مع الخطية بالأسلوب المناسب. ثالثا، ابني نموذجا جيدا وجديدا. هذا ما تتضمنه الآية العاشرة لغاية الآية الثالثة عشرة، حيث ينتقل من مرحلة الإصلاح إلى مرحلة البناء. فبعد أن نتعامل مع موضوع الخطية في ضوء نعمة الله، يقول لنا الله بدءا بالآية العاشرة: ابني نمطا جديدا، ابني أنموذجا حسنا وجيدا. بعض من المؤمنين يتوقفون عند الآية التاسعة ولا يكملون الآيات التالية، وهذا ما لن نفعله نحن اليوم، إذ سنتأمل بالآيات الباقية واحدة واحدة، الآيتان العاشرة والحادية عشرة. قلبا نقيا خلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. إن داود يقول لله باختصار ما معناه: جددني، غيرني. فعندما تبني مستمعي أنموذجا جديدا صالحا، فأنت تطلب من الله أن يجددك، أن يغيرك بالتمام، أن يبدأ من جديد بالعمل عليك. زارني رجل في مكتبي منذ مدة ليطلعني على مشكلته، إذ كان قد ابتعد عن الرب مدة 3 سنوات بارتكابه الفجور والفسق. وبعد أن أنهى كلامه قلت له: أريد أن أقرأ مقطعا في الكتاب المقدس هو بمثابة يوميات حياتك. ففتحت الكتاب المقدس إلى المزمور 51 وشرعت أقرأ الآيات الأولى، وفيما كنت أكمل انحنى على مكتبي وقال لي: أي مزمور أنت تقرأ؟ لا أستطيع أن أصدق، فالكلمات تعبر عن حالتي تماما. هذه هي قصة حياتي بأدق تفاصيلها. لكن عندما وصلت إلى الآية 10 و11 و12 قال لي: أتعرف يا قسيس أنني توقفت عند هذا الحد، فحياتي توقفت هنا من دون أن أعرف معنى لهذه الكلمات، توقفت عند نقطة الإصلاح من دون أن تبدأ بالبناء. من هنا كان لي امتياز أن أشرح له الحياة الجديدة التي خططها الله لحياته المستقبلية. إن الله يريد أن تكون لنا قلوب نقية ونظيفة بدل القلوب القذرة. إنه يريد أن نتمتع بأرواح مستقيمة ومخلصة بدل الأرواح الضعيفة والهزيلة التي تساوم على الأيام الخوالي. إنه يريد أن يجري فينا عملية خلق وتجديد في قلوبنا ودواخلنا وجوهر كياننا. ربما يقول قائل: أنا لا أستطيع الرجوع إلى الله الآن بعدما خذلته فترة من الزمن، فبعد أن عشت حياة الإيمان عدت إلى الخطية والتيهان من جديد، أخاف العودة. أتعرفون أن إنسانا كهذا يخاف من أمرين؟ فهو يخاف أولا من رفض الله الذي لن يسمع له من جديد بل يرمي به بعيدا، وثانيا من عدم قبول الله الاقتراب إليه ثانية. لكن داود يتناول الأمرين معا في الآية 11 عندما يقول: لا تطرحني من قدام وجهك. هذا هو الخوف من الطرح والعزل وعدم القبول. ثم يتابع الآية بالقول: وروحك القدوس لا تنزعه مني. لا تتركني يا رب، أحتاج إليك، لا تتخلى عني. ويكمل داود بعد أن طلب من الله أن يجدده بأن يعيده، أن يرده، الآية 12: رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة عضدني. فما هو الشيء الذي أراد داود استرداده؟ أولا بهجة الخلاص، وثانيا الروح الراغبة والمطواع. لابد أنه أراد استعادة شيء ضائع ومفقود. فما هو يا ترى؟ إنه البهجة والخضوع. فعندما تتجدد أرواحنا ونبني أنموذجا جديدا للحياة، ننتقل فجأة إلى عالم من البهجة والرغبة في الطاعة والخضوع، اللذين افتقدناهما عندما كنا نسير بعيدا عن الله. فالإنسان الذي يسير بمرأى عينيه بعيدا عن خطة الله يأبى سيطرة الله على حياته، وكأنه يأخذ حق الله بالسيطرة فيصبح قائد سفينته وربان روحه. ولكن عندما يرجع إلى الله كما فعل داود، يقول له ما قاله المرنم في المزمور 51: يا الله، هذه هي المفاتيح، خذها من فضلك. هذا هو المقود، فاستلمه أنت من فضلك. لقد أحدثت مخططات الفوضى وعبثت آرائي بالأمور بما فيه الكفاية، استلم أنت الآن زمام الأمور كلها. هناك 3 مراجع تتناول الروح في المزمور 51. الأول نجده في الآية 10: وروحا مستقيما. الثاني في الآية 12: وبروح منتدبة، والثالث في الآية 17 روح منكسرة. فالإنسان أحبائي الذي رجع تائبا إلى الله يتمتع بروح مستقيمة وروح منتدبة وروح منكسرة. رابعا، أنقل التغيير للآخرين. وهذه نقطة بالغة الأهمية والحساسية. لماذا؟ أليس ما جرى من تغيير وتجديد هو سر بين الله والإنسان؟ إن الله مستمعي لا يريد أن يصمت أولاده فيعيشوا ما تبقى لهم في الحياة على نحو منعزل عن الناس. إنه يريد للولد الذي تاه يوما وفشل وأخفق في فترة من فترات حياته أن يتكلم ويشارك الآخرين باختباره وكيفية رجوعه. هذا ما تقوله الآية 13 لغاية الآية 19. لكن ماذا عسانا نفعل وكيف يمكن لنا أن نقوم بهذه المهمة؟ اسمعوا ما تقوله الآية 13: فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون. إذن عليه أن يعلم الخطاة، هذا ما يقوله لنا كاتب المزمور. يمكنك أن تعلم الخطاة طرق الله، يمكنك البدء ببناء الآخرين لأنك اجتزت الاختبار عينه مع نفسك. وحدك تعرف بهجة الخلاص والغفران والمسامحة، فلماذا لا تشارك الآخرين بها؟
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. هذه الحلقة كانت الجزء الأول من موضوع عنوانه وصفة لزواج مبني على الصخر. ما زال لدى القصد شارلي كوستا الكثير ليقوله في هذا الموضوع في الجزء الثاني، لذا ننتظر انضمامكم إلينا في الحلقة المقبلة. نشجعكم على الكتابة إلينا طلبا للمشورة والإرشاد، كما يمكنكم الحصول على نسخة من أي حلقة من حلقات برنامجنا شرط أن تكتبوا إلينا عنوانها أو تاريخ بثها. نستودعكم الآن لنعمة القدير وبركته، على أمل اللقاء بكم مجددا بإذنه تعالى، والرب يكون معكم.